أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني. فأنا الصبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرذ الخيل بعد القتل ظلما سحقوني. وحق راسك المقطوع يا شمس المضية، وحق راسك المقطوع يا شمس المضية، للحشر ما ننسى مصابك والرزية. ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذرانا، ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوانا، وتقطيع جسمك بالثرى قطع احشانا، وخيل وطت صدرك على حر الوطية. داست يا بن حيدار على صدور المحبين، وبقلوبنا تخليك عارب غير تكفي. وذبح الطفل ننسايا هذا محال يحسايا، ولا ينسى ركوب الوديع على مطية. يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزور، بس ما نوصلكم وننظر ذيك لقبه. ندخل الحاير بالحنين ولطم الصدور، ونطوف حول قبوركم يا ابن الزكية، ونشوف عند رجلك علي يا حسين مدفون، وتهيج زفرتنا ويقرح ماي العيون. نتذكر وقوفك عليه بقلب محزون محن الظهر وتصيح يا بني قطعت بي وبكل فريضة تروح للحاير الشيعة يا ومن مشهدك تطلع وتقصد للشري زور القمر لزهايار أبو جفوف القطيعة يا شيال رايتكم أسور الهاشمي آه ما تم لولاك الفرض يحسن ما تيم وبقلبك المنه ثلث ما تم إلك بقلوبنا يحسن ما تم ننصب عليك كل صبح ومسية ايه ننصب عليك كل صبح ومسية لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك. من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك. ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. صلوا على محمد وآل محمد. ذكرنا في الليلة الماضية بمناسبة الحديث عن هذا المقطع في دعاء أبي حمزة وهو ولا تمكر بي في حيلتك أننا سوف نتحدث من الجهة الفقهية أيضا عما يتعلق بالحيل الشرعية التي يستخدمها الإنسان في حياته وتطبيقات لهذه الحيل الشرعية وما هو موقف الإسلام منها. ثم بعد ذلك نعرج على الحديث عن هذا المقطع في الدعاء باعتبار المناسبة. بالنسبة إلى الحيلة في الأساس هو الوسيلة التي يقوم بها الإنسان وينتقل من حالة إلى حالة أخرى. يعني الإنسان كان في حالة معينة وهذه الحالة التي كان عليها الحكم مثلا هو الحرمة، فهو يحاول أن ينتقل بحذاقة وبحصافة من تلك الحالة إلى حالة أخرى يكون الحكم فيها هو الجواز. هذه تسمى حيلة. إذن تصرف من التصرفات يجعل الحكم الشرعي حلالا بطبيعة الحال بتغييرات في الموضوع. وهذه كما يقول العلماء هذا مجال واسع في الفقه وله تطبيقات في شتى أبواب الفقه، سواء كانت ما يتعلق بالربا وهي أظهر مصاديق الحيل موجودة عندنا في باب الربا، وكذلك أيضا في مجالات واسعة حتى في باب الطلاق. وأساسا المحقق الحلي صاحب الشرائع أعلى الله تعالى مقامه الشريف، وتبعا له أيضا صاحب الجواهر تطرقوا لهذه المسألة في طيات الحديث عن الطلاق. في كتاب الطلاق في الشرائع تحدث المحقق عن الحيل الشرعية، وكذلك أيضا صاحب الجواهر شارح الشرائع أيضا تحدث عن ذلك في هذا المقام. فتوسع صاحب الجواهر وذكر تطبيقات متعددة بدأ بباب الطلاق، وذكر هناك أن هذا المجال واسع وللفقهاء فيه آراء، وقد بيّنوا أيضا في مواضع متعددة رأي الإسلام بالنسبة إلى هذه الحيلة. بل في بعض الأحيان رأينا في روايات أهل البيت عليهم السلام أن الحيل ممدوح بعض الأحيان، ولهذا نعم الشيء كما يقول عليه السلام نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال، يعني أنت تريد تفر من حالة حرمة تروح إلى حلية إلى إباحة إلى حلال، نعم الشيء الإنسان ينقذ نفسه من الوقوع في الحرام وينتقل إلى الحلال، بطبيعة الحال سيكون هذا أمر ممدوح ومدعو إليه أيضا من قبل الأئمة عليهم السلام. ورد أيضا في باب الصلاة أنه لا يبطلها فقيه، صلاة الإنسان اللي يصليها الإنسان لو كان منه عارف بالأحكام الشرعية مو مباشرة أبطل صلاته. لاحظوا مثلا بعض المؤمنين مهتم بالصلاة ويدري أنه لا يجوز قطع الصلاة من دون سبب، ولكن بمجرد أن يشك ولو شك اعتياد يقول أنا أبطل الصلاة وأعيدها. زين، نفس إبطال الصلاة إليها حكم، فلا ينبغي للإنسان أن يقع في هذه المشكلة، بل عليه أن يتعرف على أحكام الشك والسهو وما يتعلق بالشكوك في الركوعات ويحاول أن يقوم بترقيع هذه الصلاة. الأئمة عليهم السلام أمير المؤمنين عليه السلام أيضا يتحدث هذه الرواية أن الصلاة لا يبطلها فقيه وإنما يدبرها فيحتال لها، يدور لها شيء حيلة معينة فيدبرها، يحتال لها فيدبرها بكلام الإمام. إذن يستطيع الفقيه أن يبحث عن مخرج معين فيجعل صلاته التي أوشكت أن تكون باطلة يجعلها ماذا؟ صحيحة من جهة شرعية. إذن هناك مدح لاستخدام الحيلة التي تكون بمستوى الانتقال من الحرام إلى الحلال، وأيضا بالنسبة كما ذكرنا إلى الصلاة. أصل هذا الحكم وهي الحيلة الشرعية هل لها وجود في القرآن؟ نعم لها وجود. العام الماضي عندما تحدثنا عن تفسير سورة صاد ذكرنا قصة أيوب عليه السلام، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إذن كان يريد أن يعاقب زوجته بعد أن أقسم أن يضربها 100 جلدة، زين الآن رق قلبه عليها أراد أن يبحث عن مخرج، دله الباري تبارك وتعالى على هذا المخرج، خذ بيدك ضغثا مجموعة من الأعواد بحيث تكون 100 اضربها مرة واحدة انتهت القضية، هذه حيلة. فاحتال الله له بهذه الحيلة التي يستطيع أن يتخلص منها من ذلك الأمر الذي سوف يؤنب ضميره. إذن هذه حيلة موجودة إذن في القرآن وهي واضحة. كذلك أيضا من ناحية التطبيقات الفقهية ذكروا من باب المثال، هم قسموا الحيلة إلى قسمين، حيلة مباحة وحيلة محرمة. بالنسبة إلى الحيلة المباحة التي يجوز القيام بها وفي نفس الوقت أيضا تترتب عليها الآثار، الحيلة المحرمة لا يحرم والإنسان مأثوم إذا أتى بها، ولكن في بعض الأحيان تترتب عليها الآثار. مثال بالنسبة إلى هذين النوعين من الحيلة، ونفس المثال لكن راح نغير فيه شيئا بسيطا. يقول الفقهاء صاحب الجواهر ينقل هذا الأمر، يقول فيما لو قالت الأم زوجها أراد يتزوج عليها وهي بعد مي راضية المرأة، يقول أحب بعد بيتزوج علي دور لي صرفة وحيلة، والحيل عند النسوان كثيرة. الآن هذه المرأة رأت أن زوجها سيتزوج عليها، ولدها موجود، بتجيب تقنع الأب، طبيعة الحال ما بيوافق، خلاص رجال راكب راس أنه بيتزوج، بيجي إلى ولده أيضا يحاول، ولد بالعكس يمكن الصف يا أبو، فتبحث لها عن حيلة شرعية وتخلص نفسها وتجعل زوجها لا يجوز له شرعا أن يتزوج من تلك المرأة. شلون؟ يقول تجي إلى الولد وتقول له وش رأيك يا ولدي أني بازوج كفلانة من الناس وهذه ومهرها بعد علي وكل الأمور ترى مرتبة، بعد هذه نعمة الفكرة، فيبادر الولد ويتزوج من تلك المرأة، بمجرد أن يعقد عليها يتزوجها، تكون في هذه الحالة حليلة الولد، وحليلة الولد ماذا؟ محرم على الأب. بعد الأب خلاص قطعت هذه المرأة من وحرمت عليه، حتى لو طلقها الابن بعد ذلك في هذه الحالة لن يتزوجها ماذا؟ الأب، وخلصت نفسها. هذه حيلة محللة أنه حلال لم ترتكب محرم، وفي نفس الوقت أيضا ترتبت الآثار وهي أنه امتنع هذا الأب أو لم يمكنه تماما أن يتزوج منها أبدا. نفس هذا المثال ولكن لم تأتي الأم من الجهة الحلال، وإنما جاءت له وقالت له والعياذ بالله يا بني ازني بهذه فزنى بها. فإذا كان زنى بها، بعض الآراء عندنا من الفقهاء يقولون حتى وإن كانت مزني بها من قبل الولد تحرم، تنتشر الحرمة فتحرم على الأب. إذن هي وسيلة وحيلة محرمة، الأم مأثومة، الابن أيضا مأثوم لأنه ارتكب الحرام، ولكن آثار الحرمة على بعض الآراء تترتب، فإذن الأثر ترتب من هذه الحيلة. فإذن رأينا أنها حيلة ماذا؟ محرمة، وحيلة محللة. عندنا أيضا يذكر بعض الفرق الإسلامية، طبعا بعض المذاهب عندهم هذا الرأي لأن هناك فروقات بيننا وبينهم فيما يتعلق بالطلاق. نحن يشترط عندنا إذا أراد الإنسان أن يطلق زوجته لابد أن يكون طلاقها في طهر لم يواقعها فيه. بعض المذاهب الأخرى يقولون لا، هذا الشرط غير ضروري، فيستطيع أن يواقعها أو أن يطلقها في نفس الطهر الذي واقعها فيه. جيد، هم يقولون عندهم هذه الطريقة، فيما لو أرادت امرأة أن تتزوج من عدة رجال في يوم واحد، تتزوج وتطلق، تتزوج وتطلق وهكذا، تتزوج لها 10 ذاك اليوم، يمكنها أم لا؟ يقولوا إيه يمكنها، نبحث لها عن حيلة. وش هالحيلة هذه؟ حيلة شرعية أيضا. يقولون تتزوج حتى لو أيضا دخل بها، ثم بعد ذلك يطلقها زوجها، ثم بعد ذلك تتزوج منه من جديد ولكن لا يواقعها في الزواج الثاني. فإذا طلقها بعد ذلك أصبحت ماذا؟ بائن منه، لأنه يجوز لها، لا تحتاج إلى عدة، يعني يجوز لها أن تتزوج من زوج غير هذا الزوج لأنه تزوجها وما واقعها. أجيب لكم مثال، فرضوا الآن واحد خطب فتاة مثلا في أيام الخطوبة، انفصلوا بعده ما دخل بها، يجوز لها أن تتزوج في نفس اليوم لولا؟ يجوز، يجوز لها أن تتزوج في نفس اليوم التي طلقت فيه لأنه لم يدخل بها. فإذا المطلقة التي لم يدخل بها يجوز لها أن تتزوج مباشرة ولا تحتاج إلى ماذا؟ إلى عدة. هذه كل دخل بها تحتاج إلى عدة، ولكن لو كانت دخل بها زوجها فطلقها وأراد هو أن يتزوجها، هو يحتاج إلى عدة؟ لا. لو كان شخص آخر نعم يحتاج إلى عدة، لكن هو نفسه ما يحتاج إلى عدة. زين، هو تزوجها مباشرة ولكن في زواجه الثاني ما قاربها وطلقها، يجوز لها تتزوج شخص آخر وبنفس الطريقة لين تعدد لها عدة أشخاص. يقولون عندهم هذه الطريقة جائزة، حيلة. لكن نحن بما أنه نشترط في الطلاق عندنا أن يطلقها في طهر لم يواقعها، فهذه الطريقة الحيلة غير صحيحة ولا يمكن الأخذ بها. هذا مثال. مثال آخر إحنا مبتلين به، هذه مسألة ما لنا شغل فيها، لكن مسألة نحن مبتلون بها، وهي مثلا تصير عندنا إحنا بعض الأحيان لعل مثلا الأب يتنازل لابنه عن بيت، عن أرض، عن عقار، وما في بينهم أساسا في الواقع مبايعة، ولكن تنازل هدية من الأب. الأم مثلا أهدت ابنها، هذه موجودة رواية عندنا، جاء أحدهم إلى الإمام الكاظم عليه السلام فقال له تصدقت علي أمي ببيت، فقالت لي أمي أوثق لنفسك أو توثق لنفسك، يعني خلنا نسجل هذا الأمر، ما يصير كذي أنت تضل أنه البيت إلك، أني أدري وأنت تدري، ولكن الورثة الإخوة البقية لا يعلمون بذلك، فاستوثق لنفسك خلي يكون بيننا شيء. فجرت بينهما مبايعة وأنقذها الثمن. هو يسأل الإمام عليه السلام فيقول له ثم ماتت أمي فاستحلفني الورثة وقالوا لي احلف أنك بعت اشتريت منها وأنقذتها الثمن. فقال هل أحلف على ذلك؟ فإن حلفت أعطوني البيت، وإن لم أحلف أخذوا مني البيت، باعتبار أن صارت بس القضية قضية يمين، ما هم صادقين إلا إذا حلف. وأنا في الواقع ما صارت بيني وبين أمي إلا ماذا؟ شيء كتابي فقط، يعني شيء صوري، ليس هناك مبايعة واقعية زي ما يحصل الآن، يكتبوا مبايعة كذي مالت مكتب، وإلا في الواقع أنت لا سلمته فلوس وله أخذ من عندك، عاطنك ويا ماذا؟ هدية، بس سووا مبايعة من أجل صدق ومن أجل ورثة ومن أجل كذا. فهذه حيلة، فهل هي صحيحة؟ قال له الإمام عليه السلام مضمون كلامه احلف وخذ البيت. فإذا هذا إقرار على أساس أن المعاملة هذه صحيحة، وأن هذه الحيلة جائزة، وأنه أيضا يجوز له أن يحلف على ذلك. طبعا هذا مجال لاحظنا فيه باب المثال، وإحنا في أيام شهر رمضان أيضا نذكر مثال يتعلق بالصوم والسفر. صلوا على محمد وآل محمد. طبعا من المحرمات على الإنسان الصائم أن يأتي أهله في نهار شهر رمضان. جينا بعض الأحيان إحنا ترى يمكن من جهة الشيوخ يدروا عن بعض الأشياء من المشكلات الاجتماعية لدى المؤمنين، فتجينا مسائل هكذا من هذا القبيل. باب المثال، جت كفارة لأحد المؤمنين، ما هذه الكفارة وما هو سببها؟ قال الواقع أنه شخص من الناس أتى أهله في نهار شهر رمضان، وهذه كفارة. الكفارة إطعام 60 مسكين، يكون مخير هو إما أنه يصوم شهرين متتابعين أو أنه يطعم 60 مسكين. طبعا في شيء يسموه تعزير بعد، ما أدري سامعين به أو لا، ينضرب هذا 25 جلدة، يجلدوه 25 جلدة هو ويا مرته إذا مطاوعتنا، إذا هو جابر إنه يتحمل 50 ثنتينهم، فهذا عقاب أيضا، فإثم وخرب عليه صيام شهر رمضان وكفارة ما شاء الله وجلده، يعني فهي فيها بهدلة شرعية ودينية وكذا. فالكلام هنا ما هو الحل، ما هو المخرج الشرعي، ما هي الحيلة الشرعية اللي يستطيع الواحد يتخلص منها؟ تارة احنا بدل ما نتحايل من جهة شرعية نجي نتحايل من جهة نفسية، اتحايل على نفسك شوي، يقول أنا جاي من الدوام كم باقي على المغرب؟ قال باقي ساعتين واجل، نقول له ضيعها في السوق، روح منا ومنا، لا تطب البيت أصلا، تحيل على نفسك شوي شوي وخلص نفسك من هذه المشكلة. إذا قال لا أنا يوم إجازة بعد موجود في البيت ما نطالع، وإيش الحل؟ قل له الحل لازم ندور لك حيلة بس تكلفك شوي مسافة، يعني المهم فيها مخرج شرعي. يمكنه أن يقطع مسافة، يكون هذا طبعا قبل الزواج، صباح ذاك اليوم يقطع مسافة، يروح يشرب له قطرة مية وتالي بعدين ماذا؟ على راحته. لو رجع البلد المسافر الذي أفطر في سفره بعد أن تجاوز المسافة الشرعية قبل الزوال فتناول الإفطار، في هذه الحالة عندما يرجع إلى وطنه لا يجب عليه الإمساك والصيام، وإنما يستحب له ذلك، ما هو ملزوم به. لعل قائل يقول زين السفر في شهر رمضان أساسا جائز؟ يقول جائز. زين ما في كراهة؟ لا مكروه، ما دون يعني بداية الأيام إلى 23 دي مكروهة قبل. زين الإفطار، أنا بسافر من أجل الإفطار، من أجل الهدف الفلاني، أيضا جائز ولكن على كراهة. كراهة ولا الوقوع في ماذا؟ في المحرم. فإذا كأنما هو خالف المستحب وقع في المكروه، ولكنه خلص نفسه مما يستحق عليه العقوبة والخزي والعار عند الله تبارك وتعالى. هذه حيلة ولكنها جائزة. ها لازم عجلوش خليها صايمة هي، في النتيجة كلاهما لابد أن يفطر، لأنه لا يجوز له إذا كان هو الذي أفطر لوحده لا يجوز له أن يجبرها، يقع في محرم آخر، النتيجة لابد كلاهما يفطر. ممكن أيضا للأشخاص اللي يشتغلوا في الصيف في شهر رمضان، عندهم شاق يكون بعض الأحيان هذه المشقة قد تكلف الإنسان جهدا كبيرا، ولكنه في النتيجة لا يتضرر من ذلك الصيام، يجب عليه أن يواصل صيامه. أما إذا وصل إلى مستوى لا قد يتضرر، في هذه الحالة لا ضرر ولا ضرار، ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، في هذه الحالة إذا وصل إلى مرحلة يشرب له شيء قليل من الماء بما يتقوى به ولا يكثر. ولكن بإمكان هذا الشخص اللي يشتغل مثلا في نطاق غير المسافة الشرعية، لأن ديك تترتب عليها أحكام أخرى، يطلع أيضا نفس الشيء مسافة ويفطر ويجي يواصل، مثل اللي يشتغلوا الآن هنا في البلد في أشغال شاقة، بإمكانه يروح مسافة ويفطر ويجي يوميا الصبح، يطلع يروح يشرب قطرة ماء وعود يجي طول اليوم فاطر، بعدين يقضيها في أيام الشتاء، جائز أم لا؟ جائز. فهذه إذن حيل شرعية. ولكن عندنا حيل من نوع آخر. يسأل العلماء بعض الأحيان، أنا عندي أموال طائلة وبيتعلق بها الخمس، والخمس شوي بيكون كبير، فهل أستطيع أن أحتال فأهدي زوجتي أو ولدي المال مؤقتا إلى أن تمر سنوية الخمسية؟ يقولون لا، هذه حيلة للتهرب وللفرار من الخمس، لا تجوز. مو بس الخمس، حتى الربا، الفقهاء يعني مختلفة آرائهم في ذلك. بعضهم يقولون إذا كان بعض التصرفات والحيل التي يقوم بها الإنسان من أجل التخلص من الربا والفرار من الربا، في هذه الحالة أيضا لا يجوز، إذ الربا واقعه ما زال موجود. إن شاء الله قد نتطرق فيما يأتي بالنسبة إلى ما يتعلق بأمور الربا والبنوك وما شابه. صلوا على محمد وآل محمد. أما بالنسبة إلى حديثنا عن بقية ما يتعلق بهذه الفقرة من الدعاء، ولا تمكر بي في حيلتك. كلمة المكر وصفة المكر، الملاحظ عندنا أنها صفة سلبية مذمومة عندما يقال لإنسان مكار ومحتال، صفة ذم وليست بصفة مدح، ولكن الله تبارك وتعالى ذكرها في كتابه ومدح نفسه بها وقال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مو بس ماكر بل خير الماكرين. فهل يمكن أن يوصف الله تبارك وتعالى بمثل هذه الصفة؟ هنا في هذه الحالة لابد أن نفهم ما هو هذا الماكر. المكر يقولون هو القيام بعمل من أجل إيقاع الغير في مشكلة. سوي أنت عمل معين حتى توقع الطرف الآخر في مشكلة، وهذا تارة يكون لهدف لمصلحة هذا الشخص فيكون مكر ممدوح. مثلا ولدك ذاك اليوم بيطلع إلى المكان الفلان وأنت تدري فيه ضرر وبيتأذى وبيسبب له مشكلة، تقوم مثلا تروح تبنشر الكفرات مثلا، تعطل عن الطلعة، هذا مكر واحتيال، مسوي حيلة معينة حتى تريد تثني عن الطلعة ولكن لصالح، جيد ما فيها مشكلة. ولكن بعض الأحيان بالعكس، تمكر بشخص من أجل إيقاعه في الضرر، هذا مكر أيضا، ولكنه مكر ماذا؟ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إذن كأن القرآن أيضا هو بنفسه يقسم المكر إلى ماكر سيء وماكر غير سيء. نذكر بعض النماذج. صلوا على محمد وآل محمد. مثلا هذه الآية الكريمة التي تقول ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. هني دي الآية جمعت الاثنين، آيات اللي ذكرناها بعضها مكر سيء وبعضها مكر حسن، ولكن هذه الآية ذكرت المكرين جميعا. ومكروا مكرا، هذا مكر إلى الناس ويكون مكر سيء، ومكرنا مكرا، بما أن الله تبارك وتعالى لا يصنع القبيح فمكره لابد أن يكون مكرا حسنا. أيضا قال بعضهم مكر الله إمهال العبد وتمكينه من أعراض الدنيا. الله لما يمكن الإنسان في الدنيا ويعطيه ما شاء الله من النعيم ويخليه مثل الآن قارون ومثل الجبابرة الأرض، الله سبحانه وتعالى مكننهم في الأرض، ولكن هذا التمكين مكر من الله تبارك وتعالى، هذا في حد ذاته في حالة من الاستدراج. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: من وسع عليه في دنياه، أو من وسع عليه دنياه ولم يعلم أنه مكر به فهو مخدوع عن عقله. إذا ما يلتفت، الله موسع عليه في الدنيا، بس إذا ما يلتفت إلى هالسعة هذه ويتعامل إياها كما ينبغي فهو مخدوع عن عقله. أيضا هذه الآية الكريمة: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ كل هذا ما حد يأمن ولا حد يدري. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن الأمن من مكر الله هذا مذموم عليه الإنسان، لا يأمن مكر الله إلا القوم ماذا؟ الخاسرون. فإذن مكر الله موجود، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، هذا بالنسبة إلى الآخرين، لكن الله سبحانه وتعالى عنده مكر، ومكره واقع وموجود، علينا أن نلتفت إلى مكر الله، فإذا أمنا مكر الله أصبحنا من الخاسرين. الإمام الصادق عليه السلام يدخل عليه أحد الأصحاب فيراه يصلي، فيسمعه وهو في صلاته وهو يقول: اللهم لا تؤمني مكرك، ثم بعد ذلك جهر بصوته: ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن طبق الإمام عليه السلام هذه الآية. ففي الدعاء إذن يطلب الأئمة عليهم السلام أن لا يؤمنوا مكر الله، لأن الإنسان إذا أمن المكر أساء الأدب، وبعد ذلك أيضا غفل عن الواجبات واستفاد من الدنيا بما يلهيه عن الآخرة تماما، فهذا في حد ذاته يكون الإنسان عليه مذموم. من هنا الإمام زين العابدين عليه السلام أراد أن يذكرنا في بداية دعاء أبي حمزة، ويقول من الجهتين: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، لا تكون العقوبة هي وسيلة لتأديبي، ويكون أيضا غفلة القلب وسيلة لتأديبي، لم يكن وقتها الآن، أريد أن أقبل عليك، ولا تمكر بي في حيلتك، لا تخليني أتمادى في النعم وأنت تريد أن تعاقبني بعد ذلك فأقع في الفخ الذي أريد أن أتخلص منه، لا، أنت خذ بيدي من الآن وأنقذني من هذا المكر، ولا تجعلني أأمن ماذا؟ مكرك. من أين لي الخير يا رب؟ بعد ذلك يقول الإمام عليه السلام: ترى أنا إذا تركت ونفسي وخليت ونفسي ليست لدي المقدرة على الخلاص، وإنما بسببك وواسطتك وإقدارك لي على التخلص عن هذه الأمور أريد أن أنجو. من أين لي الخير يا رب؟ ولا يوجد إلا من عندك. الإنسان ترى مديون لله تبارك وتعالى في كل شيء، في أصل وجوده وبفطرته السوية التي أودعها الله تبارك وتعالى إياه، وكذلك أيضا بالإيمان به تبارك وتعالى، بتوحيده، بإرسال الرسل، بإنزال الكتب، بالسير على النهج القويم والصراط المستقيم، بولاية محمد وآل محمد. اللهم صل كل ذلك، والإنسان مديون لله تبارك وتعالى. من أين لي الخير يا رب؟ ولا يوجد إلا من عندك. ومن أين لي النجاة؟ بعد ما أقدر أتخلص إلا بإعانتك. ومن أين لي النجاة؟ ولا تستطاع إلا بك. للذي أحسن استغنى عن عونك، وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. كلاهما لا المحسن فلا الأنبياء ولا الأولياء ولا الأئمة عليهم السلام ولا من أطاع الله تبارك وتعالى هو أساسا استغنى عن الله تبارك وتعالى، ولا أيضا ذاك العاصي خرج عن قدرته. كلهم يحتاجون إلى إعانة الله، وكلهم تحت قدرة الله تبارك وتعالى. حتى من قال أريد أن أخرج من حول الله ومن قوته فهو فقط هكذا يتظاهر، وإنما الواقع هو في حول الله وقدرته تبارك وتعالى. الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء يقول: إلهي، فيما نسب إليه من كلام، إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. وبالفعل وفى أبو عبد الله بكلامه وبوعده وبمبايعته لله تبارك وتعالى، إلى أن سفك دمه في كربلاء، وقطع رأسه الشريف، وبقى على بوغاء كربلاء بلا غسل وكفن. أيوا حسينا وسيداه وإماما، المعزى هي فاطمة الزهراء في مصيبة أبي عبد الله، وهي كأني بها تنادي: من الوالد المذبوح بنها يا طول العمر ما قل حزنها، مصيبة ويشيب الرأس منها يا سبعين جثة بدور جنها، يا في كربلاء ما حايا يدفنها. من الوالد والقلب لهفا يا ودور عزبني وين ما كان، اويلاه يا ابن المات عطشان يا وتلعب عليه الخيل ميدان، إيه تلعب عليه الخيال الميد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج، وسهل له المخرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه، والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم انصر الإسلام وأهله، وأذل الكفر وأهله. اللهم انصر جندك على أعدائك أينما كانوا يا الله. اللهم شافي كل مريض، وفك كل أسير، وأصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحم موتانا، وبالأخص موت الحاضرين والمؤسسين وشهداء الصلاة وحماتها، وموت المؤمنين جميعا والعلماء والشهداء. رحم الله من يقرأ لهم سورة الفاتحة مع الصلوات.